الإنسان الخطي. فهوني شو بيقول السائل؟ هذا السائل هو اللي أنت عنيته يا أبا عبد الرحمن؟
بواسطته شيخنا.
ها؟
يعني هو هذا وكر يعني يوسف، توقيع يوسف هذا.
إيه.
زميل يعني يبدو أخونا له.
خير. هوني بيقدم بعد ما بيحكي المأساة التي يحياها ويعيشها اليوم إخواننا الصوماليين بصورة عامة، وهذول السلفيين بصورة خاصة. الحقيقة نحن هلأ، أو أنا على الأقل، ما بنعرف عن سلفيتهم شيء. أنت تعرف عنهم؟
شيخنا اللي في الصومال ما يعرف، لكن اللي في دبي يعني من إخواننا ومن
فهذا السؤال اللي كان نحن نريد أنه يحضر ونفهم منه مباشرة. نعم. وعليكم السلام. إيه، فأنا كنت أود أن أسألهم، أنتم مطمئنين أنه دون سلفيين؟ هو عم يسميهم سلفيين، الإخوان السلفيين في الصومال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقديم فتوى شرعية وتقديم نصيحة يعمل بضوئها الدعاة والشباب السلفيون في مواجهة هذه المشكلة التي حلت بالبلاد، مع الأدلة التي تقنعهم بها، فإنهم بإذن الله سوف يصدرون عن رأي فضيلتكم، وإلا نخاف الخلافة أو العجلة في الأمر. هذه صفحة 3. الرابعة، علما بأن الحلول المتوقعة من الشباب في المعسكرات ما يلي: أولا، صد العدوان ومجاوبة الكفار الغزاة. سبحان الله، أنا اليوم قبل ما يصلني هذا الفاضل سمعنا في الإذاعة أنه مجلس الأمن أو الأمم المتحدة سترسل قوات من مختلف الدول، منها الفرنسيين. قلت مع زوجتي عم نتكلم أنه هذا معناه احتلال الصومال كما احتل العراق، وربما بينسحبوا كما انسحبوا من العراق، لكن العراق أصبحت مستعمرة الآن، لكن بطريقة غير مباشرة، لكن من أخبث ما تكون، لدرجة أنه رايح وكيل وزير الخارجية هذا النصراني للمجلس مشان يقول له، وهذا بيحكي وهو شايف حاله هنا في الأردن، أنه هاي نحن نفذنا قراراتكم، فاسمحوا لنا نبيع البترول تبعنا. شو عاد في ذل أكثر من هيك؟ فهذون هلا باسم الإغاثة بيدخلوا في الصومال مشان يحتلوها ويستعبدوها ويسترقوها، والبلاد العربية معها، والجملة بلدنا. سمعت أيضا في الإذاعة أنه مستعدة أنه تبعد جيش هناك إذا أرادت إيش مجلس الأمن أو الأمم ذلك. هنا بيقول أنه كم ألف آل من
ثلاث آلاف
قديش؟
ثلاث آلاف
لا
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 اللي بدهم يرسلوه.
أيوة
100,000 100,000 من الجيش الأمم. هون بقى أنا قصدي من المقدمة شو بده يقول؟ صد العدوان ومجابهة الكفار هذول 100,000 وهن 5,000. بعدين بيعطي التفصيل هون. نعم
3,500
كويس. أنا ما بيبني الأرقام لأنه مهما قيل فيها فهي بالنسبة لذلك ما له قيمة. وبعدين بيعطي التفصيل، شيء منه مسلح شيء منه مو مسلح.
أسلحة
خفيفة. إيه، قال الحلول اللي تقترح صد العدوان وموجات كفار الغزاة. 2، تخبئة الأسلحة والتفرق في الناس. هذا يمكن يكون معقول. لا، ما في سبيل غير هيك.
عشان يفهموش حالهم.
ها؟
عشان يفهموش حالهم.
هذا 2، تخبئة الأسلحة والتفرق في الناس. ثالثا تسليم الأسلحة للقوات الغازية. شو معنى تسليم الأسلحة؟ هو يمكن يريد أنه إذا فرضوا عليهم كما هون يعني بلم أخذ الأمر تمام الأمر، لكن عبارة قاصرة، تسليم الأسلحة للقوات الغازية والانتشار في الناس. فرق بين حل رقم 3 ورقم 2 هو من حيث الأسلحة،
تخبئتها
أو تسليمها. شايف هون؟ أنا كان قصدي أنه لابد ما يجي شخص من هناك ونسأله يا أخي هدول الشباب اللي أنت عم تقول بعضهم متمرنين وعندهم أسلحة ولو خفيفة وبعضهم ما عندهم أسلحة، أنتوا واثقين أنه هدول سلفيين؟ ومين هو المسؤول عن هؤلاء السلفيين؟ ومن الذين يوجههم؟ لأنه نخشى أن تقع الواقعة مثل أفغانستان 6-7 أحزاب كما تعلمون. هي ما ممكن نحن بواسطة الفاكس أو الهاتف، وفرض علي هذيك الساعة أنه يحكي معي بالهاتف، قطعت أنا الكلام قلت له هذا لا يمكن، وقلت له أنه يجي هو أو غيره، قال هذا أيضا لا يمكن، ولذلك جعلني تحت أمر واقع وارسل الفاكس. طيب الآن نحن كيف نستطيع أن نجيبهم؟ بيقول أنه المسألة واقفة على جوابك أنت، وسيصدرون عن رأي فضيلتكم وإلا نخاف الخلاف والعجلة في الأمر. إيه ماذا نفعل؟ قالت تلك المرأة العاقلة ما كنت إيش حتى تشهدون أمرا، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، فما كنت لأقطع أمرا حتى تشهدوا. والمشكلة مشكلة عويصة جدا، لأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب كما نقول نحن دائما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله نحن ما نعرفين. والمأساة في الصومال كما في هذا البيان قرأنا منه شيء مأساة رهيبة جدا، ومن قبل أنا كنت يعني أعتقد بدون ما أعرف هذه التفاصيل، هل الأخبار في التلفاز، هالصور الأطفال والنساء مو صفيانين غير عظم، هذه خطة مرسومة من الكفار دول لتجويع الشعب عشان يصبحوا إيش لقمة سائغة، ما في مين يجابهم، ما في مين يقاتلهم. كنا نعتقد هذا، وإذ مع الأسف تأتي الأخبار تؤكد هذا الرأي اللي كنا نستنبطه استنباطا. الآن في عنا 3000 شاب سلفي إن شاء الله، فليكونوا غير سلفيين نفترض مسلمين، لماذا يجب أن ننصحهم؟ يتصدوا للعدوان كما جاء في الحل الأول؟ والله ما أظن هذا. أنا جاءني منذ يومين، أمس كنا هنا، أول أمس كان عندي اجتماع خاص هنا، موجود رجل يتستر بكنيته أبو عبد العزيز، عامل جبهة هناك في بوسنة والهرسك، كتل نحو 500 شخص من المجاهدين إسلاميين، لأنه الدولة هناك اسما دولة مسلمة، هل على رأسها شو اسمه هذا علي عزت، هل أكثرهم بيشربوا خمر، كثيرين منهم بينهزموا خوفا من القتال، كانوا يتعجبوا منا حين هو بيقول هذا أبو عبد العزيز، كانوا يتعجبوا منا ويثنوا علينا خيرا على شجاعتنا وبطولتنا، كيف نحن صامدين مع أنه أسلحة خفيفة معهم بينما الدولة عندها أسلحة أقوى. المهم استطاع هذا الرجل بأن يلم حوله نحو 500 شخص، وربما زاد العدد فيما بعد كما يقول وصل إلى 1000 من البوسنويين الذين استطاع أنه يهديهم سبيل الإسلام الصحيح. كانوا لا يصلون صاروا يصلوا، كانوا يشربون الخمر صاروا ما يشربوا الخمر إلى آخره، وانضموا إليه. وبعض العرب اللي جاءوا من السعودية وربما من غيرها، فصار عنده نحو 500 في الأول، هلا نحو 1000، لكن كانوا مربوطين بالقيادة العليا البوسنوية، فشعروا بأن ارتباطهم مع القيادة ما بناسب الجهاد الذي من أجله هم اجتمعوا حوله. وكان من حكمة هذا العربي أبو عبد العزيز أنه جعل القائد لهالجماعة من الناحية العسكرية واحد بوسنوي آنس فيه خيرا ورشدا، مؤمن يعني طيب، ولعله متخرج من بعض الجامعات. فكان هذا القائد البوسنوي هو اللي يدير ايش المعركة مع الصرب، وتحت إشرافه العسكري هو هذا، لكن هذا داعية لكنه متمرن في أفغانستان باستعمال بعض الأسلحة. المهم يعني حدثنا بأشياء يعني فيها انتصار كما كنا نسمع تماما عن أفغانستان. لكن لاحظوا بأنه بقاؤهم مرتبطين مع القيادة العليا البوسنوية ليس من صالح دعوة الجهاد الإسلامية، ولذلك أرسلوا برقية أنه نحن ما عندنا استعداد أن نكون مرتبطين معكم، فإما نصبح مستقلين نتصرف حسب رأينا مخططاتنا الجهادية القتالية، وإلا ننصرف إلى بلادنا. قال فكان عاقب ذلك أنه أرسلوا له ضابط كبير جدا، واجتمع مع القائد البوسنوي وناس من رؤوس الفصائل، وموجود طبعا هذا أبو عبد العزيز، اتفق معهم أن يكونوا مستقلين تماما، وكان هذا نصر كبير أيضا لهم. المهم بيقول هذا الرجل سمع عن بعض الأشرطة أنه أنا لا أشجع هذا الذي يسمى بالجهاد، فهو جاي إلى هنا من أجل اتصال مع الشيخ الألباني ويفهم منه عن كثب وعن قرب رأيه في الجهاد. والله كان جلسة طويلة جدا وسمعنا منه هذه التفاصيل بصورة موسعة، وأنا ما كنت يعني أحرج عليه أنه أنت مو من أجل هذا جئت، ما جئت عشان تسمعنا، جئت أن تفهم رأينا. لا ما تعرضت لهذا، وإنما كنت كل مناسبة اتدخل في الموضوع. في الأخير انتهيت إلى التالي معه، وهو طبعا خرج مسرورا جدا وأنا مسرور أكثر لأنه فاهم علي تماما كيف ينبغي أن يعمل. قلت له أنا فهمت منك أنك أنت منتصر في الدعوة هناك إلى الكتاب والسنة، وأعجبني أيضا أنه فهمان الدعوة كما نريد خلاف السعوديين، كتاب السنة ومنهج السلف الصالح، فهو كرر هذا بنفسه فسرني هذا جدا. فقلت أنا فهمت أنك أنت نفعت البوسنويين الدعوة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح أكثر مما نفعتهم في مساعدتهم في القتال. طبعا كان من الكلام الذي جرى بيني وبينه أن البوسنويين الآن على تحت ظل حكومتهم ما بيجاهدوا، بيقاتلوا قتال لا فرق من هذه الحيثية، وهذه مسائل دقيقة لأكثر الناس لا يعلمون. فالبوسنويين المسلمين ولو جغرافيا كما نقول نحن، والصربيين اللي هن نصارى، كلاهما يلتقون أنهم يتقاتلون، كان المفروض في الشعب البوسنوي المسلم أن يقاتل جهادا في سبيل الله. قلت يمكن أنت تعرف أكثر مني لأنك باشرتهم أنهم يقاتلون ولا يجاهدون. فهذه نقطة فصل بينك وبينهم. أنت تقاتل الجهاد في سبيل الله، هم لا يقاتلون جهادا في سبيل الله إلى آخره. انفصلنا بعد كلام طويل وجدا قريب الساعة العاشرة إلى الخلاصة التالية. أنت يا عبد العزيز أنا أنصحك أن تبقى هناك داعية للكتاب والسنة، وذكرت بحديث لأن يهدي الله على يديك رجلا إلى آخره، وأن لا تشارك في القتال الهجومي الهجومي، وإنما أنت في المنطقة التي تحياها وتعيشها إذا هجمت دافعت، لأنك بدك تركز أنت لبقائك هناك في سبيل الدعوة. دعوة مين؟ مش الصرب، إنما هدول البوسنويين هل يضلوا؟ خاصة أنه أفهمني أنه الحقيقة قسم كبير منهم تجاوبوا معه وأسلموا وحسن إسلامهم، صاروا يصلوا حتى في القنادق. يعني ما كانوا يصلوا هن في قصورهم في بيوتهم. قلت أنت ستنفع البوسنويين دون المسلمين، وهذا من حقهم عليك في الدعوة أكثر من الجهاد. فليكن إذن جهادك الآن جهاد دفاع وليس جهاد هجوم. طبعا أنا تكلمت مؤكدا رأيي أنه أخي جهاد بارودي، وجبت له المثل السوري. البارودي شو بدها تعمل مع الدبابات والطيارات والقواذف القذائف هذه إلى آخره؟ جبت له المثل السوري، عين ما بتقاوم مخرج. فالآن أنتم بهالعدد القليل والعدد القليلة جدا جدا بتكون تهاجموا الصرب اللي أولا دولة مهيئة بكل وسائل القتال، ثم ما حولها كلهم يساعدوهم عليكم. فإذا أنا أنصحك أن تجعل جهادك دفاعا وجهادك الأكبر الدعوة إلى الله. على هذا انفصلنا. وأخيرا رجل من كثر ما كان يعني متجاوب معي قال نريد أن توجه كلمة إلى هؤلاء البوسنويين، وبخاصة منهم الذين استجابوا لله والرسول. فارتجلنا كلمة طيبة وأكملها أبو مالك، ومسجلة طبعا هذه الكلمة عند أبو ليلى، وعسى أن تنشر قريبا إن شاء الله. فغرضنا أن هذون أخواننا الآن الصوماليين هذون شو بيقدروا يعملوا مع العدوان الدولي؟ العراق ما طلب إذا تعمل مع العدوان الدولي، هذون اللي ما بلغوا 5000 شو بيطلع بيدهم إذا؟ ولذلك فأنا أرى أنه الحل الثاني هو الذي ينبغي يعني مضطرين أن يلجأوا إليه، تخبئة الأسلحة والانتشار بين الناس ويبث الدعوة بينهم. أما الحل الأول والحل الثالث هذا ما نراه. أمدونا بمددكم خاصة اللي فتح السيرة هاي وما عم يسمعنا رأيه.
شيخنا بالنسبة ل يعني يبدو ما في إلا ما تفضلت الله يجزيك خير، لكن أنا سؤالي سؤالي بالنسبة لتخبئة الأسلحة ألا يخشى هنا إنه يعني يكون في حملات تفتيشية بحيث إن من عثروا عنده على سلاح يؤذى؟ أنا أذكر يعني كان لكم فتوى طيبة وتراكم زكاة الله خير، كلها طيبة إن شاء الله. بالنسبة لقضية وضع المجاهدين في سوريا، مرة سألوك إنه نستسلم ولا، فأنت قلت إنه يخشى، هكذا أنا فهمت يعني، إنه يعني تسليم أنفسك أو الطاقة وكذا طالما بدأتم هذا في خطورة. فهذه ذكرتني بالوضع الحالي بالنسبة لقضية تخدئة الأسلحة. طبعا هذا هم أدرى بالضبط كما قلت أنت، إنه الشاهد يرى ما لا يرغاه.
نعم.
فهذه النقطة إلى يعني ناسبت الوضع اللي هناك هي نقطة طيبة، لكن تبقى هذه النقطة إنه هل فيها خطورة عليهم بحيث تكون في حملات معينة؟
هن بيعرفوا يا أستاذ.
بالضبط هذا هو.
طيب.
هذا
فنحن بنقول لهم الرأي الثاني، الحل الثاني هو الذي نراه صوابا ونحن بعيدون عن الوضع عندكم. فإن كنتم لا ترون من تخبئة الأسلحة ضررا يقضي عليكم فهذا هو الحل. أما الحل الأول لا، الحل الثاني لا، ولا آخره. طيب في شيء عندك؟
الله يكرمك. لا هذا الرأي اللي كان في بالي
شيء.
بعدين يعني حقيقة شيخي بالنسبة لي خوف أخونا أبو عبد الرحمن، هذا قد يكون واقع، ولكن من تخبية الأسلحة النقطة اللي ذكرتموها، النقطة الثانية في نصيحتكم لذلك البوسنوي، أنه قد يحتاج يوما ما لدافع عن أنفسكم، فهذا السلاح المخبأ يعني إذا ما أرادوا والعياذ بالله هذلاك الأشرار أن ينتهكوا الأعراض يدخلوا ينهبوا الأموال، فيكون عندهم جانب من الدفاع حقيقة.
اي نعم.
فيكون الله أعلم بالرأي.
بشيخنا يعني أظن القول مرجوح أنه يعني مبدأ الدفاع المطلق يعني واضح جدا أنه غير
مطلق. مش وارد. مش وارد.
يعني قصدي يعني واضح جدا أنه غير
مش وارد. نعم.
أنا يعني لكن هم يعني إيش مبدأ سؤالهم؟ وبالفعل هو ذكروا عدة أشياء، حتى هو لما حكالي قال إن إحنا بنرسل فاكس وكذا، قلت له رجاء بالفعل يعني أنا وقلت له إنه يرسل بعض الأشياء الأفكار حتى إنه تعطي إضاءات، قلت له يعني إنه كذا، فمن هذه الأمور يعني.
وقد فعلوا يعني. وقد فعلوا جزاهم الله خير. عندك شيء أنت؟ أنت؟ طيب إذا تتولى أنت تقديم هذا الاقتراح إليهم وترسله بطريقة أو بأخرى
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
بس يعني
لكني أرى أن تسجل اقتراح بعد أن تجمع فكرك وذهنك وتسمعني، مش بطريق الهاتف، بطريق اللقاء.
شيخنا الآن إذا ما في إزعاج يعني ممكن نأخذ يعني ولا ورقة معينة الله يجزيك الخير
حتى يستعجل يعني
حتى على طول، لأنه هذا على طول أنا برسلها أول ما أذهب إن شاء الله أرسلها.
تفضل.
نعم.
عبد الله. نعم.
ملخص اللي بدك
فيه. تعرفوا أن جلدن يوسف آدم؟
والله شيخنا أشكل علي في ذهني شخص اسمه يوسف، هل هو نفسه ولا غيره؟ أنا ما بعرف اسم طيب. الوالد أو العائلة، فكانوا يقولوا يوسف يوسف، لكن هل هو نفسه ولا غيره؟ والله ما أدري.
مش مهم.
أيوه.
أنت بتكتب إلى الأخ يوسف آدم محمد الصومالي دبي الإمارات، هكذا كاتب
يوسف آدم محمد الصومالي
يوسف آدم محمد آدم محمد الصومالي.
نعم.
دبي الإمارات. طبعا السلام عليكم. وصلنا خطابك المؤرخ في 13/6/1413.
شيخنا في
وفهمنا ما فيه
خلينا نتصفح أمور شيخي.
نعم
قول أتصفحهم لعلنا نجد شيء يعني يخص طيب. الموضوع
وتجاوبا معكم لتعاطي ما يمكن من الأسباب لمعالجة مأساة إخواننا المسلمين في الصومال شو كتبت؟
متجاوبا معكم لتعاطي ما يمكن من الأسباب لمعالجة مأساة إخواننا المسلمين في الصومال
ورغبتكم في خطابكم بتقديم نصيحة يعمل على ضوئها الدعاة والشباب السلفيون وقولكم بأنهم سوف يصدرون بإذن الله عن رأي فضيلتكم وإلا خفتم الخلاف أو العجلة في الأمر وقدمتم بعد طلبكم هذه النصيحة
قدمتم شيخنا
بعد طلبكم هذه النصيحة الحلول المتوقعة من الشباب في المعسكرات وهي ثلاثة وبعد نقطة طبعا بعد وهي ثلاثة. وبعد دراسة هذه الحلول مع بعض إخواننا الذين نثق بهم اجتمع الرأي على أن خيرها وأصلحها إنما هو الرأي الثاني، الذي ينص على، أنا بقول بدل التخبئة المحافظة.
جميل.
الذي ينص على المحافظة على الأسلحة في أماكن حريزة،
للدعوة كما ذكرتم،
وهذا في حدود الإمكان الذي أنتم أعرف به من البعيدين عنكم بلدا، على اعتبار قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. في شيء ذكرناه سابقا لا ننسجه، ولا هذا ما بحث فيه، ولا شيء آخر؟
المحافظة على السير بالدعوة شيء
أنت بيّن معك شيء؟
والله شيخي ما ظهر إلا نقطة هنا بيتكلم، لأنه هذه الصفحات الأولى عن تاريخ الصومال وكذا كله قفزت
منها،
بس حول يقول هنا شيخي حول أن الدولة كانت تنكل ب، نقرأها في أربع سطور، بيقول: وكان نظام الطاغية زياد بري يشن حملات الاعتقال والتنكيل بين حين والآخر، مستخدما مجموعة من الصوفية والخرافيين الذين يعلنون انتماءهم لأهل العلم ويفتون لزياد بري باستئصال الوهابية البدعية كما كانوا يقولون، ومصادرة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب. وفي منتصف الثمانينيات شن نظام الطاغوت حملة اعتقالات مكثفة حكم على 9 من الدعاة في الإعدام جملة واحدة، ولكن لم ينفذ هذا الحكم، واستمر الدعوة قوية تنتشر في كل أنحاء الصومال رغم كل المحاولات التي عملها النظام لصدها. يعني هذه لفتة النظر كيعني شبه أو شيء من التدعيم لقولهم أن الدعوة السلفية
يخرب بيتها بريطانيا شيخي على فلسطين في المنطقة هاي وعلى المنطقة الصومال في سنين واحدة من 36 وسنة السنين الأولى والأربعينات يعني ربيتهم ما أخبتهم لما تدرجوا جابوا هذا زياد بري الخبيث اللي عامل العمالة. الله أكبر.
كل تنظيم كفر، ما في فرق بين العراق وبين الصومال، محاربة الإسلام والمسلمين
كل واحد من طرفه، فإنهم متفقين الأخبات، هذا يضرب هناك وهذا ما يتدخلش فيه، وهذا يستلم منطقة وهنا هذا ما يدخل شيء.
الله. كل باقي الخطاب شيخي بيتحدث عن يعني فعلا عبد الله الدور اللي قام فيه زياد بري في وضع الصومال في الحضيض.
عشرين سنة الحيوان.
أمور مضحكة. بيقول أن ساد البلاد موهبة الوزارات حتى أصلحوا يغلفوا في أوراق رسمية برائعهم كذا قال أمور السخافة. التعليم أصبح يعني مغلق الجامعات المدارس.
الله أكبر.
الله أكبر. كأنه في إشارة شيخنا ما أدري لبعض المواطن أن لما استخدموا العنف ازداد الوضع عليهم سوءا. أنا قرأت قراءة سريعة ما أدري قراءة
أخرى. والله ما مرت
عليه. نعم.
على كل حال يحسن نضيف
تنبيه على الدعوة شيخ
نعم.
إذا الآن تنبيه للدعوة. تنبيه على.
وأقول. يجب إنه الآن نكتب كلمة. شو كان آخر كلمة كتبتها؟
آخر كلمة يعني تعبير شيخنا هو كانت الفكرة بشكل عام اقتراح الرأي الثاني الذي ينص على المحافظة على الأسلحة في أماكن حرز احتياطا للطوارئ ودفعا لمن قد يعتدي عليكم وأنتم في غداركم لتتفرغوا للدعوة كما ذكر كما ذكرتم وهذا في حدود الإمكان الذي أنتم أعرف به من البعيدين عنكم بلدا على اعتبار قوله صلى الله عليه وسلم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب.
وبهذه المناسبة نوصيكم بتقوى الله عز وجل في كل ما أمرتم به ونهيتم عنه وأن تصبروا وتستمروا في دعوتكم إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح ليتحقق فيكم الجهاد الذي لا يكلفكم في مثل ظروفكم الحرجة أن تحملوا سلاحا إلى أن تحملوا سلاحا إلا سلاح الدعوة إلى الحق ومجاهدة النفس حتى تستحقوا وعد الله الصادق القائل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ومن الهداية
التي لا تخفى على أهل العلم أن تستعمل الوسيلة الشرعية المناسبة للمقام، كما يستفاد ذلك من النصوص الشرعية، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخر الحديث، تنقل أنت بحرفه. فحيث كان بإمكانكم،
والله شيخنا إن هاي مبيضة جاهزة تماما.
كيف؟
هاي مبيضة جاهزة الآن قابل الإرسال شيخي.
كويس.
فبظل قضية الحديث أنني حاضر فليغرب يده، فألم يستطع فبلسانه، فألم يستطع ففي قلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب. يعني حتى تكون جاهزة ما هذا.
طيب كويس.
شيخي قبل ما يكتب الحديث صار شيخي عندي صورة من يعني هذه الأوراق أنه الصومال قبلية، والقبلية هذه شيخي لها تأثير بحيث أن الوزير أو من يريد أن يصل إلى منصب معين يلتحق ببعض القبائل حتى يظهروه. حقيقة شيخي هذه فيها فائدة طيبة لمسألة الدعوة إلى الله عز وجل، إذا رأيتم أن يلفت نظرهم أنهم يتغلغلوا رؤساء القبائل أو من دونهم أو كذا، بحيث أنهم يستطيعوا أن يدعوا إلى الله عز وجل داخل هذه القبيلة، بحيث أنه مثلا لو جعلوا قبيلة من القبائل تتبنى مثلا المنهج السلفي، قبيلة قبيلتين أو كل مجموعة، مثلا أنا والله من قبيلة الخطيب أدعو في قبيلة الخطيب وكذلك. فبيقولوا أنه بدأت يعني الحكومة تنخر في وسط القبائل حتى استطاعت الحكومة أن تجعل كل القبائل تخضع لها بإيش؟ بواسطة الإفساد والفجور وما شابه ذلك. فشوفوا شيخ إذا كان يعني
الله أكبر.
كنت تكرم شيخنا أوراق؟
يلا بسم الله.
جزاك الله خير.
شوف شيخي كيف، وهذه نقطة من النقاط اللي ذكروها، قال ترفع هذه الأحزاب جميع الراية الجاهلية العمية وينادون بالقبلية، والقبلية ويا قبيلة ويا لقبيلة فلان، عندما يبدون جمع الناس للقتال ويتخذونها شعارة، وعندما نصح الدعاة وبعض رؤساء القبائل بعدم جواز ذلك وأن عليهم أن لا يقودوا الناس إلى هذه المعارك الجاهلية، قال أقالهم سأدخل في قعر النار من أجل دفاع عن قبيلتي والعياذ بالله مما قال. فإذا استطاع شيخي زياد بري والاستعمار أنه جعل هالنعرة هذه
يستقطبوا هذول رؤساء القبائل.
أي نعم. فإذا استطاعهم إخواننا الآن أنهم يحاولوا على منهجنا الذي استفدناه منكم اللي هو تصفية وتربية يعني تربية هذه القبائل على الإسلام، هذا يكون إن شاء الله في خير.
طيب
أقرأ شيخنا هو أخيرا
ومن
الهداية التي لا تخفى على أهل العلم أن تستعمل الوسيلة الشرعية المناسبة للمقام، كما يستفاد ذلك من النصوص الشرعية، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا.
والمقصود أن تستعمل القوة حينما يغلب على الظن،
حينما
يغلب على الظن أنها تحقق المصلحة الشرعية.
هاي اللي كان في نفسي يا شيخ أنت توضح، جزاك الله خير.
أي كور جزاك الله خير. توصيف ها؟ كيف حبيت؟
تحقق المصلحة الشرعية.
أي نعم. وإلا كما هو وضعكم الآن في نصيحتنا هذه أن تنزلوا من المرتبة العليا والأولى.
عفوا شيخنا، وإلا كما هو وضعكم الآن في نصيحتي؟
في نصيحتنا هذه
أن
تدعوا المقاومة، لأنها لا تثمر الغاية المرجوة منها إلى اقتصار على الدعوة والانتشار بين الناس. وبهذه المناسبة نلفت النظر إلى شيء هام من هديه عليه الصلاة والسلام.
عفوا شيخنا، نلفت النظر إلى شيء
من هديه
هام.
أه؟
شيء هام.
أيوة. من هديه عليه الصلاة والسلام مما يناسب المقام. فنقول علمنا من البيان الذي أرسلتموه مع خطابكم أن الحاكم العميل كان يستقطب القبائل المتحزبة في بلادكم في أشخاص رؤسائها، فيسيطرون أو فيسيطر كل واحد منهم على قبيلته فيجعلها تتماشى مع رغبات الحاكم العميل. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يقيم النواة القوية للدولة الإسلامية في المدينة المنورة مستعينا بعد الله تبارك وتعالى الأنصار من أهلها.
مستعينا بعد الله
بالأنصار من أهلها.
القول الشيخ مستعينا بعد الله تعالى.
ها؟
بالأنصار. بالأنصار.
بعد الله تعالى.
هذه الهجرة الجماعية بين الكفار.
نعم.
ونبقى ورقة من هجرة جماعية إلى ديار الكفار لأمريكا وكندا وماخذين أطفال، ولليهود ويصيروا نصارى وصير حزب نصراني يطالب في الحكم هناك دول هذا، بيقول يعني بده يعني يخلوها البلاد نصرانية. وحتى الأطفال لإسرائيل اليهود ماخذين اليهود حتى يرجعهم على الصومال يعني يهود.
تمام ما أنتم تذكرون الآن، يذكرون أنهم قاموا بعد يعني انهيار نظام زياد بري كأنهم وجدوا الفرصة مواتية لما الآن تذكرونه لهم. فإيش بيقولوا شيخي هذا طيب حقيقة الكلام؟ قالوا عندما سقط النظام الطاغوتي المجرم وبدأت الأحداث الجديدة تميز دعاة التوحيد عن هذه الحرب بين الأحزاب العلمانية القبلية واستمروا في دعواتهم وكونوا معسكرات للشباب ومارسوا دورهم في حماية المستضعفين في أماكن تواجدهم وتأمين أرواح الأبرياء الذين تفتك لهم الأحزاب القبلية وأصدروا بيانات إلى الشعب وإلى هذه الأحزاب بالكف عن هذه الحرب الجاهلية ووقف نزيف الدماء وبيّنوا للقبائل أن هذه الأحزاب العلمانية إنما تقودهم إلى الهلاك والدمار وأن تلاميذ زياد بري يتخذون القبائل مطية للوصول إلى مآربهم ويجعلون الشعب جسرا يصلون به إلى الكرسي الذي يبحثون عنه ولكن لم يسمع منهم أصلح يشاهدون المآسي التي تصيب الشعب على أيدي هذه الأحزاب والجبهات وجنودها من اللصوص والمجرمين والمفسدين الذين لا يتركون نفسا ولا مالا ولا عرضا. هنا في كلام منفي إلى آخره. قال وكون دعاة التوحيد تجمعاتهم الخاصة وخرجوا من قبائلهم وأهليهم وتجمعوا تحت راية الإسلام في معسكرات خاصة بهم وأنشأوا مدارس تحفيظ القرآن ونظموا الأمن في القرى والمدن التي يتواجدون فيها وأشرفوا على بعض المرافق التي تقدم الخدمات للشعب مثل الموانئ ولمس الشعب في كل مكان يتواجد فيه دعاة التوحيد وقواتهم الأمن والأمانة وتقديم المساعدة للشعب المنكوب وإنقاذهم من هؤلاء المفسدين الصائرين الذين يدمرون وينهبون كل شيء ووثق فيهم الناس ووجدوا فيهم الناس المثال الوحيد لوحدة الشعب حيث أن هذه الأحزاب العلمانية تقسم الناس إلى قبائل وهو نظام فاشل حيث يجعل العداوة بين القبائل بينما دعاة التوحيد ومعسكراتهم تضم الأخوة من كل القبائل والفئات التي تتحارب وهم متحابون متعاونون على البر والتقوى وقد نقم دعاة الباطل وهذه هامة وأعداء التوحيد على هذا النجاح الذي حققه ويحققه دعاة التوحيد ولذلك حاكوا المؤامرات بالتعاون مع إخوانهم الغربيين الذين وعدوهم بالمال والمساعدة إنهم تخلصوا من دعاة التوحيد ولذلك شنت الأحزاب العلمانية العديد من الهجمات على معسكرات دعاة التوحيد وأبناء الصحوة الإسلامية ويشنون الآن حربا شعواء لاستئصال دعاة التوحيد كما يقولون وتجري هذه الأيام معارك بين هؤلاء العلمانيين الذين ينفذون رغبات إخوانهم الغربيين ويرفضون حكم الإسلام وبين دعاة التوحيد الذين يدعون إلى التحاكم إلى كتاب الله وينادون أن المخرج الوحيد للشعب الصومالي مما هو فيه هو تطبيق شرع الله في البلاد. أي نعم. فهذه واقع
الله أكبر. الكنائس والنصارى وهذه الأمة كلها مشتركة على الأمر هذا.
أي نعم.
يعني بيوصوا فيها زي الأندلس.
الله
أكبر. نسأل الله العافية. الله يجعل كل خير.
وين الدول الإسلامية؟ وين الصومية؟ وين أموالها؟ وين؟ والله مصيبة الدهر صاروا عميل صاروا عميل بوسنا راح تروح ما حركوا ساكن إلا من يومين ثلاثة عنهم مؤتمر هيك جاءوا الأمر أكيد
صحيح
يعني أعطوا الدور الأخضر بوش وأبهانهم الآن انصروا إخوانكم بعد ما استولوا على قسم كبير من بلادهم
والرئيس اللي هو رايح شيخ وزير الداخل وزير الخارجية الأسرائيلي أبو جابر بمثل الأردن وزير الخارجية الأسرائيلي رايح يدافع عنهم بقول شيخ الهجرة الجماعية إلى بلاد الكفار وهذه المشكلات الرئيسية التي نتجت من هذه الحروب حيث ذهب مئات الألوف من الصوماليين من أنحاء بلاد إلى أنحاء بلاد الكفر في أوروبا وأمريكا وكندا وأخذت المنظمات النصرانية والكنيسات والكنائس عشرات الألوف من الشباب والأطفال الصوماليين وذلك من أجل تربيتهم على النصرانية أو على الأقل غسل الدماغ وزرع العقائد المنحرفة في أذهانهم لكي يعودوا في المستقبل الصومال ويكونوا طابورا خامسا لليهود والنصارى وقد بدأوا الآن مثل هذه التحركات حيث وزيع تشكيل حزب من أفراد صوماليين نصارى وقالوا بأن لهم الحق في العيش في بلادهم والمشاركة في حكمها وقال أن هناك عدة مئات من الأطفال تم إعادتها إلى إسرائيل وسوف يعودون يوم ما إلى الصومال وهذه أول مرة تحصل في الصومال ليكونوا نصارى وهذه الهجرة ما زالت مستمرة وتستمر ما لم يستقر البلد في ظل تطبيق شريعة الله حسبنا الله ونعم
الوكيل استطاع أن يقيم النواحي القوية هذه الدولة الإسلامية
في المدينة المنورة مستعينا بعد الله تعالى بالأنصار.
ولذلك ينبغي عليكم أن تهتموا في هذه السياسة النبوية التي تدل على أهمية العناية الخاصة بدعوة رؤساء القبائل وأمرائها، كأن من طبيعة عامة الناس أن يخضعوا لرؤسائهم سواء كانوا على الحق أو الباطل، وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الحقيقة بقوله الثابت عنه في الصحيح: لو آمن بي.
عفوا بالله شيخنا الله يحفظك، إلى هذه الحقيقة بقوله الثابت عنه في الصحيح، نعم،
لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت يهود. هذا هو الطبيب.
لآمنت بي يهود؟
نعم لآمنت، لا ما في بي، لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت يهود. لحظة برا. لآمن بي اليهود.
أيوة الحمد لله.
نعم.
كويس. من وين هذه بتجي المعلومات ولا مش عارف؟ كويس.
عملنا بالك كلمة ختام من يكفي.
والله. شيخ ينصحهم عدم المغادرة من البلاد وتركها، ترك المجال إلى ديار الكفار أو حقينا.
لكن يعني
أول سابقا.
لما هاي شغالين فيه ومشان انت هم جوعوهم بدوا ياخذوهم عشان يطعموهم ويسقوهم وياخذوا فيهم.
هو يعني قضية الفتنة اللي صارت وكذا، ما ادري شيخنا اذا هل يعني اذا كان لابد مثلا ممكن يغادر الى بلاد اسلامية اذا ضاقت عليه الامور، تنصح بهذا؟
لكن هو طبعا ننصح، ليش لا؟ قضية هجرة هذه ماضية الى يوم القيامة، لكن نحن كلامنا مع الخاصة وليس مع العامة.
يثبتوا وما هذا. الآن هون عند اليهود عم بيقولوا لهم دير بالكم على الأرض وحافظوا عليها وابقوا فيها، وهم تحت ظلم الكفر يعني صار له سنين، فكيف هناك يعني هم بدهم يقابلوا هذا التيار اللي بده يروح ويرجع تيار الكفار؟ حاطين في الجريدة شيخنا قبل أيام هيك يعني خطين، خط هيك الدائري يعني تقريبا مربع زي الطلقات بسموه كبون، يعني تمزع الورقة هذه من الجريدة وتبعتها على مكتب نصراني هوني وبعت لك إنجيل، بس ترسلها بيجي لك على عنوانك الورقة مكتوبة العنوان بيجيك على عنوانك الكذا الطلبين في الجريدة يعني نصري، لأنه هون في شيخي هذه المستشفى عملها بالمفرق مشان الأمراض الصدرية يعني المستعصية، عمل مقابلة معهم يعني حطوها في مجلة إن هم قالت بكلام واضح يعني إنه نحن هنا يعني دعمنا في هذه المستشفى على حساب أمريكا وألمانيا والسويد والكنائس من أجل يعني
الدولة كيف عم تنفي
وبتقول هي نفس هذا المسؤول الدكتور عن المستشفى إنه نحن بنعالج مجانا، وقالوا إنه أنتم بيقولوا إنه أنتم بتدعوا للنصرانية، قالت نحن بنعطيه الإنجيل يعني اللي بيجي عندنا تعالج بنعطيه الإنجيل وبيتكلموا معه يعني يقولون لكم مبشرين، قال احنا بنتكلم معه يعني في المحاور هو كيفه
ما بنكسب حدا،
قال طيب انتم بقولوا انه لانه كون هنا المنطقة بدوية عم بتسمعوهم انتم اشرطة تناغيم يعني من الانجيل بلهجة بدوية، قال ترى ترفيه لهم يعني مشان هم من هذا يعني يكون يعني ومن مرضى يعني كلام عجيب. هذه شيخي مجلة اخوانية هي
الرباط
المقابلة يعني حطيناها
نشروها كتحذير
نشروها نشرها كتحذير نشرها كتحذير هم، لكن هي الآن يعني المستشفى أخذت يعني مجدة في المنطقة حتى يعني من جميع المناطق عم بروحوا ناخذ هذه أمراض الصدر مكلفة شيخي الدواء تبعها والبخاخات والهذا، وهناك بتعالج مجانا ومن إربد من هنا وهناك بروحوا، وقالت لها يعني بدها من الآن فرع جديد يصير في النقب في طريق العقبة عشان البدو هذا يعني
شيخي هذا بدأ الاستعمار بطريقة أخرى.
إربد ذكرني بإربد شيخي أبو عبد الله في مستشفى اسمه راهلات الوردية الطريق بعد مسجد صبان على الشمال، أنا يعني الأقارب في إربد أذهب يعني كل فترة بطريقة غير مباشرة أسمع من شقيقتي وكذا يقول إنه كنا أي والله رحنا راجعنا ببداهتهم وبسطهم ما يعرفوا الأمر، والله رحنا راجعنا رهبت والله يا أخوي إنه هالنرسات وهالكذا ما بنرتاح إلا لما نروح عندهم وإنهم كذا وتساهيل وأدوية وكذا
ولادي عميها شيخي
إيه ولادي بارك الله فيك
ولادي ولادي مستشفى ولادي يعني ضخمة
يعني الآن تشبعت هاي شقيقتي بتحكي لي هذا الكلام تشبعت من حيث لا تدري وترفع الأمر تسوي دعاية لهم هي مش حاسة طبعا هي بتقول واقع وما عندها الخلفية وبعد النظر إنه أنت الآن قاعدة تدعو إلى هذا المستشفى وتحبذ الناس فيه تجي جالتها عندها والله اليوم ولدت والله عند المستشفى الوردية ما أخذوا رخيص وأدوية وكذا فما هي شيخي إلا غرس للنصرانية
الولادة مجانا
مجانا
هنا الولادة الآن مستشفى حاطين سعر رخيص 120 دينار